إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا زيارة إخواننا في هذه القرية الطيبة، الطيب أهلها إن شاء الله تبارك وتعالى، وشكر الله لهم حضورهم وحسن استماعهم، وشكر الله لأخينا عبد الكريم مقدمته، ونتواصى في هذا المجلس المبارك بالعناية بكتاب الله تبارك وتعالى تعلما وعملا وتعليما ودلالة ودعوة، فإن ذلك سبيل رفعتنا وعزنا في الدنيا والآخرة. ففي القرآن من علم الله الشيء الكثير، كما قال الله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. أنزله بعلمه، وفيه من علمه الشيء الكثير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: فيه علم الأولين والآخرين، وهو أساس العلم، فهو كلام الله تبارك وتعالى تكلم به، تكلم بحروفه ومعانيه، فهو كتاب شريف وكتاب عظيم وكتاب عزيز وكتاب كريم يعجز الإنسان عن وصفه، كما قال الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فتعلم هذا القرآن يزداد به الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمؤمنون يزدادون إيمانا بآيات الله، بقراءة كتاب الله، بتدبره، بتلاوته، بالعمل به، بالتحاكم إليه، بالاسترقاء به، بالعناية به. وجاء من حديث جندب بن عبد الله قال: كنا فتيان حزاورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نهزنا الاحتلام أو قاربنا ذلك، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فيزداد الإيمان بتعلم القرآن العظيم، ويزداد خير العبد بتعلم القرآن العظيم. روى الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يتعلم القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو، أو قال طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. فالمؤمن القارئ للقرآن مثل الأترجة، وهي ثمر معروف، طيب اللون، طيب الريح، طيب الطعم. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، أي يذهب ريحه ويذهب بعض نفعه وخيره بسبب أنه لم يقرأ القرآن، وهو مؤمن، مؤمن بالقرآن، لكن لم يوفق لقراءته فيقل خيره ويذهب ريحه ويقل نفعه لنفسه ولغيره. والمنافق الذي لا يؤمن بالقرآن لكن يقرأه رياء وسمعة، لا سيما إذا رزق صوتا حسنا، فيستفيد الناس من قراءته ويستمعون له، فيبقى له هذه المزية، تبقى له، فيصير مثله كمثل الريحان، أي له ريح، ريحه باق، وهو أن الناس يسمعون منه القرآن بسبب أنه يقرأ القرآن. فإن لم يقرأ ذهب هذا الريح، ويظهر على حقيقته وهي المرارة، مرارة المعتقد الخبيث، فإنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يبطن الشر ويظهر الخير، ومن ذلك قراءة القرآن. قراءة القرآن في حق من يقرأه من هذا الصنف. والقرآن أعظم تجارة رابحة نافعة في الدنيا والآخرة لمن أقبل عليه في صدق وإخلاص. فأعظم تجارة هو أن تقبل على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى طاعته. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي لا تكسب ولا تبور، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهذه تجارة رابحة عباد الله، أن نقبل على كتاب الله، على تعلمه وعلى تلاوته وعلى إقرائه غيرنا. والقرآن الكريم إن أقبلت عليه أيها العبد، وإن أقبلت عليه أمة الله، فإنه يؤهل أن يكون العبد من خير الناس وأفاضل الناس، كما جاء في حديث عثمان بن عفان أن النبي من حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا أردت أن تكون من الخيار ومن الأفاضل الأكارم فعليك بالقرآن، تعلمه، وإن فتح الله عليك علمه غيرك، فتكون من خيار الناس في حال تعلمك للقرآن وفي حال تعليمك للقرآن. وهذا الحديث من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، وهو الراوي له عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، مكث يعلم القرآن قدر 40 سنة. قال: هذا الذي حملني، أي الحديث، حديث عثمان هذا، أن أجلس للناس وأن أعلمهم القرآن هذه الفترة، أو كما قال رحمه الله، حمل بهذه الحديث العظيم الذي رواه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن حبب الله إليك القرآن وأقبلت عليه تعلما وتعليما فقد أراد الله بك خيرا عظيما، ورفعك الله رفعة عظيمة، ورفعك الله رفعة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية الذي رواه الشيخان وحديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. ومن هذا الفقه أن تقبل على القرآن فتقيم حروفه وتفهم معانيه وتستفيد من أحكامه ومن أخباره ومما يشتمل عليه من الفقه العظيم. فعلامة الخيرية في الذكر والأنثى من الجن والإنس لهو حرصهم على الفقه في الدين، على العلم النافع وعلى العمل بذلك. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلنحرص عباد الله على تعلم القرآن، ولنحرص على تعليم نسائنا وأبنائنا القرآن. فقد جاء أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن وتعلمه كسى الله والديه تاجا. وهكذا أيضا من علم ولده القرآن كساه الله تاجا في الجنة، ضوءه أعظم من ضوء الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحرص على تعليم أهلك وعلى تعليم ولدك من الذكور والإناث القرآن، القرآن. واجعل حلق القرآن، أو اجعل في بيتك حلقة قرآن، وهكذا أيضا في المسجد استفد مما يلقى من الدروس، من دروس القرآن وغيره. فاحرص على الاستفادة والإفادة، وذل غيرك على ذلك، وعلم نفسك وأهلك وولدك القرآن العظيم، وأعن في ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حاثا ومرغبا على تعلم القرآن في بيوت الله تبارك وتعالى: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي في ملأ الملائكة، في الملأ الأعلى. فإذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه ويتعلمونه نزلت عليهم السكينة وهي الطمأنينة، وغشيتهم رحمة الله، غشيتهم وعمتهم رحمة الله تبارك وتعالى، وحفتهم الملائكة يحيطون بهم، حفتهم الملائكة، لأن هذا مجلس يحبه الله تبارك وتعالى، ولأنه مجلس من مجالس الذكر التي تتنادى إليه وإلى أمثاله الملائكة، فيحفون أهل المجلس. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا المجلس الذي يدار فيه قراءة كتاب الله وتلاوة كتاب الله وتعلم كتاب الله يؤهلك أن يذكرك الله في من عنده. فاحرص على هذا المجلس وأمثاله حتى يذكرك الله في الملأ الأعلى، في ملأ الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن أدلة فضل تعلم القرآن لا سيما في المسجد حديث عقبة بن عامر عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال عقبة: كنا في الصفة، جلوسا في الصفة، ويأوي إليها الفقراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين، أي عظيمة السنام، من غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: ما من أحد إلا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فانظر إلى فضل عظيم في حق من أتى المسجد وقصده ليتعلم ويقرأ آية أو آيتين أو ثلاث أو أربع، خير له من نوق العظام. وهكذا إذا قرأت القرآن في البيت تؤجر، لا سيما في الصلاة. جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يرجع إلى بيته فيجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يقرأ أحدكم بثلاث آيات في الصلاة خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. والخلفة هي الناقة الحاملة التي زادت على شطر مدتها، على نصف مدتها من الحمل، فإذا تجاوزت ذلك يقال لها عشراء. فلأن تقرأ ثلاث آيات في الصلاة خير لك من أن تظفر بثلاث خلفات، بثلاث نوق عظيمة سمينة حاملة. فشأن قراءة القرآن عظيم، فاقرأ القرآن حيثما كنت، في المسجد وخارج المسجد، لكن الاجتماع لتعلمه في المسجد أعظم أجرا. فاحرص على قراءة القرآن، فإن قرأت القرآن كان لك القرآن شفيعا ومحاجا في وقت يفر عنك أقرب قريب وأحب حبيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عقب من حديث أبي أمامة الباهلي: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لك القرآن يا صاحب القرآن، ويحاج عنك. روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. وانظر إلى من هم أهل القرآن وأهله، من هم أهل القرآن؟ وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يقرؤونه ويتلونه ويعملون به، الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. فيتقدم القرآن هاتان السورتان، سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، والقرآن يشفع لصاحبه، لكن في مقدمة القرآن هاتان السورتان الزهراوان، البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران. وجاء أنهما كأنهما غيايتان أو غيايتان أو طيران من فرق صواف تحاجان عن صاحبهما. فاحرص على البقرة وآل عمران فهما الزهراوان، ويكونان في مقدمة القرآن في المحاجة عنك والشفاعة لك يا صاحب القرآن. وأخذ سورة البقرة بركة عظيمة، وتركها حسرة، كما جاء في حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل أي السحرة. فقرأ سورة البقرة كثيرا، وإن استطعت أن تحفظها فافعل، فأخذها بركة عظيمة وتركها حسرة. ولا تستطيعها السحرة البطلة. والقرآن يؤهل صاحبه إلى أن يكون من أهل الله تبارك وتعالى وخاصته، كما في حديث أنس الذي رواه ابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. انظر إلى المستوى الذي تصل به بسبب القرآن، أن تكون من أهل الله وخاصته، شرف عظيم ورفعة عظيمة أن تبلغ إلى هذه المرتبة، أن تكون من أهل الله وخاصته. فاعتني بالقرآن ولا تمل من قراءته ولا تكسل عن تعلمه وتعليمه ومراجعته وتلاوته، فإن كنت كذلك فكنت ممن يغبط وممن يحسد، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار، أي في ساعة الليل يقرأه في ساعة النهار يقرأه، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ينفق ما آتاه الله من المال في ساعة الليل وفي ساعة النهار، ينفق من ماله سرا وعلانية في الليل والنهار. هذا الصنفان اللذان يحسدان، والحسد المراد به الغبطة ها هنا. فالقرآن عباد الله، عباد الله، ينبغي أن نحث أنفسنا وغيرنا إلى العناية به، وهذه هي طريق نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه كان يحث أصحابه ويرغبهم في القرآن كثيرا، كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء يقال له خماء بين مكة والمدينة، قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ثقلين، إن تمسكتم بهما فلن تضلوا ولن تهلكوا، أو إن أخذتم بهما فلن تضلوا ولن تهلكوا، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. قال: فحث ورغب على كتاب الله، ومما حث ورغب فيما سمعتم، خذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفيه الهدى، قال قبلها: وفيه الهدى والنور، فإذا أردت الهدى فعليك بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ففيه الهدى وفيه النور، فإذا أردت النور فعليك بالقرآن تجد النور فيه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، كما في حديث عائشة: أن يعمل بما في القرآن، فإذا أردت الهدى والنور فعليك بالقرآن تعلما وعملا وتعليما، فيه الهدى والنور. قال: ثم حث ورغب على كتاب الله كما سمعته. فينبغي أن نحث أنفسنا وغيرنا على كتاب الله، حث أهلك، حث أولادك، حث جيرانك، حث المسلمين على كتاب الله، على تعلمه، على تعليمه، على العمل به، على الاسترقاء به، على التحاكم إليه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فهو مشتمل على خير عظيم، على الخير كله فينبغي العناية، فهو كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فهو كتاب مبارك أمرنا بتدبره وتعقله وتعلمه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فينبغي أن نعتني بكتاب الله. وكما تعلمون أننا في عطلة صيفية، فينبغي أن نقبل على القرآن صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، وينبغي أن نحث الأبناء من الذكور والإناث على تعلم القرآن، وندفع بهم إلى المساجد التي تعلم القرآن لوجه الله تبارك وتعالى. وهكذا يحث النساء على تعلم القرآن وعلى تعلم ما ينفع من المعتقد الصحيح. وإن كان الإنسان محتاجا أن يتعلم القراءة والكتابة فليفعل، فذلك سبيل تعلم القرآن. لا يمكنك أن تقرأ القرآن إلا بعد أن تحسن القراءة والكتابة. فينبغي أن نعتني بالعلم حتى يرفعنا الله. وكما تقدم أس العلم أصله القرآن، فهذا هو سبيل الرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجاء في مسلم أن نافع بن عبد الحارث استقبل عمر بن الخطاب إلى عسفان، خرج من مكة إلى عسفان يستقبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قدم عمر حاجا ومعتمرا، فخرج إليه نافع بن عبد الحارث، وكان عامل عمر على أهل مكة. قال له عمر: من خلفت على أهل الوادي أي على أهل مكة؟ قال: ابن أبزة مولى من موالينا. قال: خلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، فإنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أي أن القرآن يرفع صاحبه ويؤهل صاحبه إلى أن يكون واليا أو مرجعا، وأن يكون إماما في الخير. وأحق الناس بإمامة الصلاة صاحب القرآن، يؤم القوم وأقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة في القرآن سواء أو في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنة، وفي رواية سلمة أي إسلامة، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة أو الهجرة مقدمة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. فالقرآن يؤهل صاحبه ويقدم صاحبه في الدنيا والآخرة. فينبغي عباد الله أن نعتني بالقرآن، وأن نعلم أولادنا القرآن، وألا نتوانى وألا نتأخر، بل ينبغي أن نسابق وأن نسارع إلى هذا الخير. وإن بذل أحدنا ما بذل في سبيل ذلك فهو في بابه، إن تعب أو تحمل بعض المشقة فهذا في بابه. فكان بعض السلف يرحلون المسافات الطويلة من أجل أن يتعلم أحدهم حديثا. كان أحدهم يرحل من المدينة إلى الشام أو إلى الكوفة أو نحو ذلك من البلدان ليتعلم حديث. كيف أنت إذا يسر الله لك بمن يعلمك وأنت في بلدك، أو من يعلمك قريبا من سكنك؟ فهذه فرصة ينبغي أن تستغلها. فالخير لا يأتي إلا بالخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخير لا يأتي إلا بالخير، والشر لا يأتي منه إلا الشر. هذا ليس في الحديث، لكن معنى هذا الكلام صحيح. فاحرصوا على العلم، واحرصوا على الخير وعلى تعلم القرآن، وأعينوا غيركم في هذا الخير ما استطعتم، لا سيما الأقارب، لا سيما الأقارب. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الله وأنذر عشيرتك الأقربين، وإذا أقبلت على القرآن رفعك الله في الدنيا وهكذا في الآخرة ترفع بسبب القرآن، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها، بقدر ما عندك من القرآن ترفع، بقدر ما عندك من القرآن ترفع، فكلما استكثرت من القرآن كانت رفعتك أعظم، فاستكثر من القرآن واعمل بالقرآن حتى لا يكون القرآن حجة عليك بل يكون حجة لك، والقرآن حجة لك أو عليك، قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي إذا عملت بما فيه كان حجة لك، وإن لم تعمل بما فيه كان حجة عليك، وهكذا العلم، اعمل بالعلم حتى يكون العلم حجة لك لا عليك، وانتفع بالعلم قبل غيرك، ثم احرص على نفع غيرك بما أكرمك الله من العلم ولو بالدلالة ولو الإعانة، يوسع الله لك رزقك إن أنت قريبك في طلب العلم أو غيره. جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن أخوين كان أحدهما يحترف والآخر يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا منه العلم، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به، أي لعل الله ييسر لك برزقك بسبب إعانتك لأخيك على طلب العلم، لعلك ترزق به أي بسببه، فإعانتك على العلم إعانة ولدك، تعين ولدك أو قريبك أو جارك أو من يسر الله من عباده الله، هذا من أسباب سعة الرزق ويعتبر مفتاح مفاتيح الرزق، فدل بقولك وفعلك ما استطعت وأعن على العلم على تعلم القرآن. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا وعليكم بتلاوة كتابه وتعلمه وتعليمه والتحاكم إليه والاسترقاء به، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن القارئ الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.